وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، هذا هو الدرس 90 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا في درسنا الأخير إلى أول باب الإنفاق مما يحب، باب الإنفاق مما يحب أو يحب. ومن الجيد قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واتقوا الله إن الله غني حميد. ثم يبدأ الإمام النووي بالأحاديث المتعلقة بهذا المعنى، فيروي من ذلك حديثا معروفا مشهورا، وهو الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل. كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. هذه الكلمة اسم لحديقة إزالة المسجد النبوي، ووردت بربوط كثيرة: بيرحاء، 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 أكثر من ضبط لها. وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مال إليه بيرحاء أو بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى، فدعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل، بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، واني ارى ان تجعلها في اقرب. فقال ابو طلحه: افعل يا رسول الله. فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه. الحديث متفق عليه. نبدأ بالآيتين اللتين ذكرهما الإمام النووي في مقدمة هذا الباب. أولى الآيتين قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أصل كلمة البر بمعنى الطاعة، يقال فلان بار بأبويه، يعني مثيرا له. وإذا قلنا إن فلانا بار ولم يقوم فمعنى ذلك أنه قد وصل إلى أعلى درجات الطاعة، ارتقى إلى أعلى درجات الطاعة لأبويه. ويقال عن فلان إنه بار بربه أو بر بربه، كلتا بغير صحيح، هكذا أي مطيع طاعة تامة لربه، الطاعة الملائمة، الطاعة التي تتفق مع عبودية الإنسان وربوبية الله عز وجل. فإذا علمنا ذلك فلنرجع إلى الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر، لن تنالوا مرتبة الطاعة العليا منكم لله عز وجل، لن تنالوا الدرجة العليا من درجات الطاعة، طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى، إلا عندما تنفقون من المال الذي تعلقت به نفوسكم، من المال الذي تهواه قلوبكم، عندما تبذلون من هذا المال الذي تعلقت به نفوسكم حبا وشرفا، عندما تفعلون ذلك تكونون قد اثبتتم معنى البر الحقيقي منكم لله سبحانه وتعالى، اي معنى الطاعه الحقيقيه التامه منكم لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الايه. ولعلنا نسال لماذا لا يكون الانسان بارا بربه ان هو بذل المال الذي لم تتعلق به نفسه؟ على كل هو مال وله قيمه، وعلى كل يدخل في طاعه الله اجمالا، والناس يستفيدون من هذا المال. فمثلا قد يتخيل احدنا ان انسانا اوتي نعمه واسعه ومالا وفيرا، بمقتضى هذه النعمة الواسعة والمال الوفير لا يلبس من الثياب إلا الجديد، هذا الشيء وأقامته النعمة في هذا المستوى، فعندما يبذل الخلق من ثيابه للآخرين، أو لا نقول الخلق بل يبذل من ثيابه ما تطاول عليه العهد وانقطعت عنه صفة الجدة، صحيح لم تعد نفسه متعلقة بهذه الثياب، لكن كثيرين من الناس نفسه متعلقة بهذا النوع ويلبسون مثل هذا الثياب بسعادة وفخر. ترى لماذا لا ينال هذا الإنسان الأجر من الله عز وجل؟ قد ورد هذا السؤال. كذلك هذا المعنى ورد في الطعام. هنالك أسر تتمتع بغنى بالغ تعودت أن لا يوضع على مائدتها إلا المتميز من الطعام، فإذا ما تصدقت هذه الأسرة بالطعام الذي لا تهدو إليه نفوسهم، ليس معنى ذلك أن الآخرين لا تهدو أيضا نفوسهم إليه. الآخرين ليس مثلهم في الغنى، فالناس سيستفيدون قلما واحدا. لماذا لا ينال منها أمثال هؤلاء الناس الأجر؟ ولماذا حصرت المثيبة وحصرت درجة الطاعة في هذا الحلف الذي يتحدث عنه الله عز وجل. قد يسأل أحدنا هذا السؤال، أولا الآية لا تتكلم عن أصل الثواب، لا، وإنما تتكلم الآية عن أعلى درجات الثواب، ألا وهي درجة البر. هذا شيء. ومعنى ذلك أن الإنسان وإن تصدق بفضول ثيابه بفضول طعامه، تصدق بما لم تعد نفسه تهجئ من ثياب من طعام، فالإنسان يثاب، لكن يثاب على قدر ما دل عليه عمله من حب لله عز وجل. فالمثيبة درجة، هذا هو الجواب الأول عن هذا السؤال. وقولا واحدا، الذي يقتطع من نفسه أحب ماله ثم يغفر الآخرين به أعلى عند الله درجة وأوفر أجرا، لا شك فيها. الجواب الثاني أن مناط الأجر على الصدقة ليس متمثلا فيما يستفيده الفقير منك، وإنما مناط الأجر يتمثل في مظهر حبك لله عز وجل. يعني الباري عز وجل عندما يكتب لعبده الثواب على صدقة تصدق بها، ليس سبب هذا الثواب الفائدة التي قد نالها الفقير أو الفقراء، لا، وإنما سبب هذا الثواب الحب الذي ظهر من وراء برك لله عز وجل. بحبك لله يفيدك الله، برغبتك بما عند الله يفيدك الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا هذه الحقيقة ففي أي حالتين يظهر حب العبد لربه عز وجل أو رغبته الصادقة فيما عند الله عز وجل من نصيبة الله، متى يظهر حبك لله أو رغبتك فيما عند الله من نصيبة الأجر؟ عندما تتصدق بالمال الذي عافته نفسك وملته عينك من ثياب أو طعام أو نحو ذلك، في هذه الحالة يظهر عظيم حبك لله. أن يظهر حبك لله عندما تقتل أحب أموالك إليك عن نفسك وعن كيانك، ثم تؤثر به غيرك ونفسك متعلقة به وقلبك يهتف إليه. في أي حالتين عملك يدلك على أن قلبك متعلق بالله، محب لله، راغب فيما عند الله؟ أكيد كلنا يعلم الجواب. في المرة الأولى ليس هنالك أي دليل على حبك لله عز وجل. أنا عندما أجد أن ثياب لدي قد وصلت إلى حالة مللت وتمرنت بها وأصبحت أعاق هذا الثوب من كثرة ما تقادم عهده عليه، وإن كان لا يزال قابلا للارتداء، بطبيعة الحال أنا عدت هذا الثوب ولم أعد متعلقا به، فإذا سمعت من ينصحني بالصدقة وبالعطاء وبالمثال أركض أقول حبا وكرامة، ها هو ذا وتصدقت بهذا الثوب الذي إن لم أتصدق به سألقيه في زاوية من زوايا الإيمان في ذلك. هل في هذا دليل على الحكم لله عز وجل؟ ولو قلت أنا هذا الكلام لكذبت. إذا قلت نعم هذا دليل على حب الله فأنا كاذب دجال. متى يظهر حب لله؟ يظهر حب لله عندما أضحي في سبيل هذا الحب بحب آخر لغيره. يتقارن حبان، حبي لله عز وجل بحبي لطعامي لشرابي لثيابي لمالي، يتقارن الحبان فيتغلب حبي لله على حبي لهذه الدنيا أيا كانت فأضحي بها في سبيل محبتي لله عز وجل. عندئذ يتجلى أن حبي لله سبحانه هو الذي ساقني إلى هذا العمل. لذلك يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أي أنا ناظر إلى حبكم لأموالكم لشهواتكم لدنياكم لملاذكم وأنظر إلى دعوى محبتكم لي. فإن رأيت أنكم قد ضحيتم بحبكم للشهوات والدنيا والملاذ والمال ونحو ذلك في سبيل حبكم لي فهذا هو الدليل على البر. ولن يصل إلى هذه الدرجة إلا من كان فعلا من طول قلبه على حب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك، أما غيره فلا. لذلك الباري عز وجل وقف هذه الفئة من الناس فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انظروا إلى كلمة على حبه، هذه كلمة اعتراضية. أصل الجملة ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، لكن أدخل البيان الإلهي هذه الكلمة الاعتراضية قيدا. أي لاحظوا ويطعمون الطعام على الرغم من حبه له تعلقهم به إما لأنهم لا يجدون غيره وإما لأنهم قد يكونون في حالة غنى، لكنه هو الطعام المثالي المتميز عندهم. نعم، وبدلا من أن يأتي ما فضلا من الطعام يتقادم يكون الطعام الذي تتحلب أشجارهم عليه ويسيل لعابهم من ورائه حبا له واشتهاء. هذا معنى كلام الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. من اجل هذا كتبهم الله من الاغراض، لا من اجل ان الفقراء اوتوا او لم يعطوا. كم قلت في مناسبات مرت الله سبحانه وتعالى غني عن صدقات المتصدقين وقادر على ان يغني الفقراء من عنده، لكن البار عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان لاصحاب الدعاوي لتتميز الدعاوي الكاذبه عن الدعاوي الصادقه. ما اكثر الذين يدعون انهم يحبون الله وانهم عباد طائعين حامدين شاكرين لله، لكن عند الامتحان وعند الابتلاء ينقسم هؤلاء المدعون الى صادقين والى كاذبين، وربما رايت الكاذبين اكثر. فباي تجربه تتجلى هذه الامور؟ تتجلى هذه التجربه يعلق الله فؤادك بالذهب بالفضة، لأن يعلق ببال فؤادك بالطعام الشهي وأنت بحاجة إليه، لأن يعلق فؤادك بالفاخر من الثياب والفاخر من الأثاث والشهوات المختلفة، يعلق فؤادك بذلك فتحب حبا شديدا فتشح بهذا، ثم يقول لك أرني مصداق حبك لي، ويسمعك الآيات التي يأمرك فيها بالإنفاق. نعم، الآيات في هذا كثيرة، خواتيم سورة البقرة كلها في هذا الموضوع. فإن أنت نكرت وتجاهلت ثبت كذبك، وإن أنت تظاهرت بالسعي إلى تنفيذ أمر الله لكن لم نمت والتقطت ما مللت من أكله وشربه، ما تقادم عليك من الأثاث في دارك فأنت بطبيعة الحال تريد أن تتخلص منه، ما مللت من التياه من مثله من ثياب ونحو ذلك، وأردت أن تمتن على الله لتثبت حبك له، قال لك الله عز وجل كذبت، إن هذا لم يخلقك أن تضحي بشيء من الحب لغير الله في سبيله أبدا، حب ما مسه شيء ولا شيء، الأشياء التي تحبها مخبوءة عندك، وإنما تمنيت عليه بتلك الأمور التي مللت وسئمت منها وجئت تثبت لي من وراء ذلك حبا فأنت كاذب. هذه هي التجربة، بل هذا هو الابتلاء، وهذا هو السر الذي طالما سأل عنه أناس، سر قول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسيرمة والأنعام والحرث. قائل يقول لماذا زين الله هذه الأشياء في قلوبنا ثم أمرنا بأن نترفع عليها؟ لو لم يزينها في قلبك لما ظهر صدق دعواك عندما تقول أنا أحب الله، لكن يظهر صدق دعواك أو كذب دعواك عندما يزين الله هذه الأمتعة وهذه الأشياء أمام ناظريك ويعلقها في فؤادك ويجعلها محبوبة لديك، ثم يتبين. فوالله إن أنت ضحيت بالخيل المسيرمة بالأرض الممرعة بالحديقة الغناء بالذهب والفضة بالطيب من الطعام والثياب في سبيل أن يرضى عنك الله، فلقد ظهر وطاحت رائحة حبك لله، وإلا فأنت مدعي ولا تزال الدعوة تنتظر دليلها وبرهانها. هذا هو السبب في قوله عز وجل لن تنال البر حتى تنفق مما تحب. بقي أن ننبه إلى شيء، في بعض الأحيان ينفق الإنسان مما يحب فعلا، يعني مثلا مشروع عمل خير يكلف آلاف الليرات، يكلف ربما 100,000، ربما أكثر، ربما نصف مليون، ويأتي من يبذل هذا المال لهذا المشروع، لا نشك أن الذي بذل هذا المال لا يحب هذا المال، لكن من إنسان لا يحب هذا المبلغ من المال، لكن هنالك احتمال آخر، هو يدفع هذا المال لهذا المشروع ويضحي بحبه لهذا المال في سبيل حب آخر، هو الآن ليس حبا له، في سبيل حب آخر تغلب على حبه لهذا المال. أتدرون ما هو؟ الشهرة، الصيت، ثناء الناس، رفع غاية الشهرة، يقرب من أن يشيع ويضيع بين الناس أن فلانا هو الذي أشاد هذا المنبر، فلانا هو صاحب المشروع الخير العظيم الذي انفق عليه كذا من الالاف او كذا او من اكثر ربما. وآية ذلك ان يدبج له اسما وان يخلد له ذكرى. نعم. فعندئذ ينفق السخي من المال. ويعني كما قال المتنبي لكل امرئ من ظهره ما تعود. فكل انسان له رسول. في واحد له المال، في واحد له السمع، وهو الصين، وهو ثناء الناس، وهو مدح الناس له. فهذا ضحى بحب في سبيل حب، وكلا الحبين خارجين عن دائرة حب الله عز وجل. ما قيمة لهذا الإنسان أيضا؟ لا يكتب الله عز وجل له على ذلك مثقال ذرة من خير. نعم. وهذا هو الذي يقال له يوم القيامة فيما يرويه البخاري أن أصناف من الناس يقفون بين يدي الله عز وجل، منهم الغني. هذا الإنسان نموذج لكل الأغنياء من أمثاله. يقال له، يقول له الله لقد أعطيتك مالا عن الجدار الدنيا فماذا صنعت به؟ يقول له يا رب لقد أنفقته ذات اليمين وذات الشمال في سبيلك. فيقول له كذب، لقد أنفقته لكي يقال عنك كريم وقد قيل وقد أخذت أجرك. إنك قد بذلت هذا المال في سبيل حب آخر لا علاقة به وقد أعطيت ذلك الحب. كذلك يؤتى بالعالم من أمثاله، يقال له، يقول له الله عز وجل لقد آتيتك علما فماذا صنعت؟ يقول له يا رب لقد علمته الناس في سبيلك. ويقول كذب، لقد علمته الناس لكي يقال عنك عالم، يعني لكي تنال لذلك شهرة وقد قيل وقد أخذت أجرك. فأيضا مثاله إنسان ضحى بحب في سبيل حب، لكن كلا الحبين بل يثنى لهذا السبب أبدا. المهم أن تضحي بكل أهوائك المختلفة، أن تضحي بشهرتك، بمالك، بسمعتك، بشهواتك في سبيل حبك لله عز وجل. هذه الآية تكرمت هنا من معنى. الآية الثانية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث فمنه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واتقوا الله إن الله غني حميد. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيب هنا ماذا يعني؟ هل يعني الرزق الحلال كما ظن البعض؟ لا، بدليل الكلام التالي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. المراد بالطيب هنا اللذيذ الذي تهفو اليه نفوسكم والتي تحبه قلوبكم والتي تعض عليه غرائزكم البشريه شحا. انا اريد ان تنفقوا من هذا الامر. انفقوا من طيبات ما كسبتم تجاره ومما اخرجنا لكم من الارض ذهب فضه نحو ذلك او مما انبتته الارض. جاء التفسير بعد هذا القول عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه. ولاحظوا كلمة تيمموا، لا تقصدوا، يعني لا تدور فيه الدور دورين هذا الخبيث كأوكي من هون وهون 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 وتجمعوه تعطوا. ولا تيمموا الخبيث منه، يعني اللي نحن بنسميه ستوك، اللي نحن بنسميه البضاعة العاشرة، البضاعة بالنسبة للتاجر اللي ما تنباع الكاسدة اللي بتباع منها كما فات التاجر محله ما كانت تنباعها البضاعة بعدين شو بيساوي فيها؟ بالحساب. شو بيقول؟ يضعها في عنق الله عز وجل
وبيعلق بها مني على الله عز وجل. هو فكان متضايق منها ما كانت تنباع. نعم هي كيف بدي يعطي هذا الشيء؟ هذا معنى قول الله ولا تلوم الخبيث منه فلتقفونه هنا وهنا وهنا. ثم زاد المسألة تصويرا ليتبين لنا سوء هذا العمل، بل يتبين لنا معنى من معاني المخادعة لله عز وجل. فقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والحال لست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أن إنسان أعطاكم هذا المال ماذا كنتم تصنعون؟ لا تأخذونه إلا إذا أجبرت على ذلك. تأخذه وأنت معرض، تأخذه وأنت مشمئز، تأخذه وأنت متقذف. هذا معنى كلام الله عز وجل. وأن أرتب رب سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا غير جائز. وانظروا أيها الإخوة عندما نقرأ هذا الكلام، أنا أعجب كل ما يقرأ هذا الكلام أو نسمعه من القراء فنهتز له طربا. وعندما ننظر إلى من يدفعون زكاة أموالهم، لا أقول من لا يدفع، وجل الناس يشحون بإخراج الواجب من هذه الصدقات، جلهم في هذه البلدة هكذا هكذا يقولون أشهد العيان. أما الذين يدفعون فالقليل منهم من يدفع كما أمر الله عز وجل، ينفقون من طيبات ما كسبوا، وعندئذ يبرهنون على حبهم لله عز وجل. والكثير منهم يخرج الزكاة، لكن كيف يخرجها؟ إن كان حذاء يبيع أبيه الأحذية يلملم من الأحذية ما تقادم عليه العهد عنده وبقي ألما أمام وجهه لا يتحرك، نعم ويدفعه إلى من جاء يأخذ الزكاة. وإن كان صاحب أقمشة، وما أكثر ما رأينا يعطي قطع المتبقية من الأقمشة، مترين ثلاثة أمتار متر ونص هكذا، نعم قطع متبقية وفي كل قطعة صدقة، يعطيها لمن يأتي ليسمع أموال الزكاة. وإن كان بائع مدخرات وأقوات مأكولات يعمد إلى ما فسد من الأسماء من السموم، سمن أو زيوت أو الزبدة، نعم يعمد إلى ما فسد، لقد حصل هذا، فيأتي لمن جاء يجمع أموال الزكاة. وهكذا أنا يعني في الواقع أعجب. أتصور يعني المسألة ليست مسألة قرب من الله، بس بدها إيمان بالله، وبس كلنا مؤمنون بالله. أنا مخجل من رب العالمين وربي يراني. عندما يطلق بابي من يريد أن يأخذ الزكاة من يدي ليعطيها للفقراء، ألا أخجل من الله الذي يراقبني وأنا أدخل إلى محلي الخفي لألتقط ما تقادم عليه الأحد عهد وأصابته العفونة أو أصابه الفساد من أي الأصناف كان، ثم أخرج ذلك بوجه أبيض وبمظهر متباهر أنني أنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأنا أعلم أن الله يراني ويراقبني، وهو القائل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واتقوا الله. نعم ثم أنا أعلم أن الذي رزقني هذا المال هو هذا الإله الذي أعامله بهذه المعاملة، إني حسب محلي أموالي مدخراتي والله والذي أغناني هو الله والذي أعطاني هو الله. ثم أنا أعلم أن الله يعلم أنني أبدا لا أحمل في المساء إلى دار شيئا من هذا الطعام العقيق. عندما أذهب إلى داري أخص نفسي وأهلي بأعلى الأسماك، بأثمنها، بأغلاها، بأطيبها. أنا لا أقول المعاملة معاملة مع فقير واحد يقول لك هذا الفقير ما تفرق معه، ما بيعرف طعم الدنيا، والله كل من إله شيء منيح بيقول الكلام. أنا اللي عم بتعامل مع الفقير اللي عم بتعامل مع رب العالمين. الفقير ما تفرق معه، رب العالمين ما تفرق معه، رب العالمين ألا يراك؟ أيخدع ربك؟ أتخدعه وهو الذي يجري رزقه عليك نعمة ورغدا وعافية؟ فوق منها بتقول إيه هذا الفقير شو فهمه شو عرفه ما بيعرف يعمل الدنيا بلاقيها بحث بلاقيها قد السماء. هذه جريمة أخرى، نعم هذه جريمة أخرى. الواقع المفروض أن أحدنا إذا ابتلي بمثل هذا العمل صدر منه هذا العمل لازم يبطل حاله، لازم يبطل حاله خجلا من رب العالمين، لازم ما يعرف حاله يرجع يروح يتخطى من رب العالمين. رب العالمين يراه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم هذا لا يمكن أن يكون بشكل من الأشكال. وما أكثر ما رأت عيني هذه الظاهرة. هذا إلى جانب أن قول الفقهاء المعتمدين أن التاجر ينبغي أن يدفع قيمة مدخراته سيولة، لا أن يدفع من نفس الأصناف. الفقهاء ليش قالوا بدك تدفع السيولة ما تدفع الأصناف حتى ما يفتح على الله الباب هذا؟ لأنه لما نمنعه ما نسوا أعطينا من البضاعة اللي عند منك، عندئذ يتاح له هذه الفرصة أن يلتقط السيد. لكن عندما نقول له انظر إلى مجهلك رأس ماله زائد الربح نتيجة الجرد كم؟ مليون، مليونين، أكثر أقل، ادفعنا بالمية اثنين ونص من سيولي. ما في سيء أمي سيء، ما في طيب أمي طيب، ما في عفو من جيد، ما هذا؟ هذا هو كلام جماهير الفقهاء. لكن يأتي من يبحث عن رأي ثاني، ما في رأي ثاني من جيد أنه يطالع الدعاء. طيب ليش انت لاحق الرأي الضعيف هذا؟ ليش؟ مشان من طالع من جيل كمان صنف واحد ما بيطلعوا من جيل. لما نقول له ارفع الدعاء جاء الفرج. ليش جاء الفرج؟ ساعتها بنروح بنحكي بقى بنحكي البضاعة السيئة العفنة التي لا تباع. بل انني علمت ان في الناس طوال العام لما بيشوفوا جيت البضاعة ما بتنباع لسبب ما وما في مجال يرجعوها بيحطوها بمخزن الزكوات. في اخر السنة بيصير تتجمع ويدفعوا زكاة. أنا يعني أجد أن الذي لا يدفع زكاة ماله أقرب إلى عدم الخجل من الله هذا. لأن واحد ما عم يدفع ما عم يدفع، أما واحد عم يدفع يتحايل على الله بالدفع، عم يدفع يخادع رب العالمين. والله كبيرة هذه، كبيرة كبيرة جدا جدا. زاد يلي بده يجي في آخر السنة بنلاقي التنكات اللي مكتوب عليها نقد ثاني ونقد ثالث من اي شيء، سنون سنون اشياء، ويبعثها الى الزكوات. وما اكثر ما هي ما اصبحت فاسده. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ويقول الله في اخر هذه الايه اتقوا الله اي دعوا مخافه الله مصد اعينكم انا اراكم. ثم مين اللي قالكم اني انا بحاجه لكم لحتى اغني فقراء تبعي؟ انت كنت بحاجه لكم، مش مين اغناكم انتم؟ ان الله غني عن هذا المال الذي تدفعونه وتمتنون به على الله عز وجل. حميد لمن ارتقى الى مستوى البر الذي اطلبه منكم. فمن اراد ان يخادع فليعلم ان صدقه مردودة عليه، لان الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة اليه ابدا، ان الله غني حميد. واولا واخرا، يريد الله عز وجل منا ان نظهر حبنا له، يريد الله منا ان نتصرف التصرف الذي تفوح منه رائحه حبنا الصادق لله سبحانه وتعالى. متى تفوح هذه الرائحه؟ بالكلام، بالحق لمال رصيد، بكلمه نحمد الله نشكر الله، اخ والله هذا من فضل الله، كل هذا مالي. حبك لله يظهر في ان تضحي بالحب الصغير في سبيل حبك الكبير له. ها هنا يظهر حب الله. حبك يظهر اذا لطمتك الاقدار الالهيه ببنيه، ثم تجملت وصبرت وشكرت وقلت يا رب انا احبك، امن في اللي بدك اياه، انا عبدك. مثل سيدنا جابر رضي الله عنه، عفوا سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه، عندما وقع في سكرات الموت ومات بالطاعون، طاعون عمواس الذي يعني اخذ الاف الناس انذاك، فلما وقع في سكرات الموت كان يصحو ثم يغشى عليه، فاذا صحى ناجى ربه قائلا اي رب اخلقني خنقاتك فوعزتك، انك لتعلم ان قلبي يحبك، يغالب حبه الام قلبي. هنا تفوح رائحه الحب، تفوح رائحه الحب عندما يكرمك الله بالمال الوفير ويبعث من يطرق بابك بطلب، فلا تبالي بهذا المال الوفير، ربما النصف الكل اللي تفضل فوق. رب العالمين اعطاني وهذه الفرصة لأعبر بها عن حبي لهذا الإله. أين تثبت حبك لله سبحانه وتعالى؟ مثل ذلك الأقرع وذلك الأبرق والأعمى اللي كانوا يعني واقفين لأشد أنواع الابتلاء، والحديث صحيح مر بنا. الباري سبحانه وتعالى بعث لهذا ولهذا ولهذا ملكا وسأل شو بتتمنى؟ قال له كل واحد ما بتمنى الله يعافيه من هذا البلاء، والله يبعث له شوية مال. فالله عافى بكلافة، وخلاصة الحديث الله أكرم الكل بالمال الوفي. ثم أرسل الله إليه هذا الملك بصورة شخص فقير. جاء الإله الأولاني قال له أنا بسألك بالإله اللي أبدل جلدك القذر السيء بهذا الجلد الجميل، أنك تعطيني شيء من المال اللي الله أعطاك إياه. هذا الانسان كان قد اسكره حب المال، مثل هذول اللي بيلتقطوا المال السيء العفن ليرسلوه الى المحتاجين، كان قد اسكره حب المال. قال انا انما اعطيته كافرا من كافر لا طرده. قال ان كنت كاذبا فاعادك الله الى ما كنت عنه. راح لزميلك من كان موقفك، راح لعند التالي عندما قال له هذا الكلام، قال له أنا والله لقد كنت أقرع فعافاني الله سبحانه وتعالى وأكرمني، وكنت فقيرا فعافاني الله كل هذا المال، فخذ ما شئت من هذا المال، فوالله لا أملك شيئا كل لك الله سبحانه. شوف هذا الإنسان شو أن تقول هذا الكلام؟ حب لله. المحب ينتهز هذه الفرصة حتى يعني يشفي غليل حبه لله سبحانه وتعالى. رآها فرصة عبر بها عن حبهم لله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى شو بده؟ بده مالك؟ أبدا. قال له الملك أبقي عليك مالك، فلقد علم الله سبحانه وتعالى كونية أمرك، فإنما ابتليتم يعني ابتليت أنت وصاحبك وصاحبك بهذا. هذا المعنى ينبغي أن ندركه وينبغي أن نعلم أن الإيمان ليس عبارة عن مظاهر. المعاملة مع الله لا بد لها من دلائل ولا بد لها من براهين. نعم، وإلا فالمدعي نعم يطالب بالبرهان، والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعية. ثم ينقلنا الإمام النووي بعد ذلك إلى الحديث، وها هنا المثل الأعلى، وضعنا أمام قصة سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه. كان رجلا غنيا وأوتي حديقة كانت أحب أمواله إليه في قبالة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديقة كبيرة اسمها ديرها، كلها ملانة نخل. إذا الوقت قد أدركنا، ونرجو تفسير هذا الحديث إلى الدرس القادم. أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.